الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا فيما تقدم عن شيء من أدلة البعث، وذكرنا من أدلة البعث الحس، وأنه ورد بعث الموتى في القرآن في سورة البقرة في 5 مواضع. الموضع الأول قصير بني إسرائيل، والموضع الثاني في الذين خرجوا من قومهم وهم أنوس حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الموضع الثالث قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، إلى آخره. والموضع الرابع في قصة الذي مر على قرية فقال أن أحيي الله هذه بعد موتي، أفابتها الله من الزحام ثم بعث، إلى آخره. الموضع الخامس في قوم موسى الذين قالوا أرنا الله جهرة، يعني لما أخذ الله عز وجل، لما اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقات الله عز وجل، فسأل الله عز وجل فسأل موسى أن يريهم الله عز وجل جهرة، فأهلكهم الله عز وجل، ثم بعد ذلك بعثهم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. ومن ذلك قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني زاد الماء عن حده، يعني زاد الماء عن حده المعتاد، حملناكم في السفينة. وأما في الاصطلاح فمن أجمع التعريف في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وإلا فإن الطاغوت عرف بتعريف، عرف بأنه السحر، وعرف بأنه الكهانة، وعرف بأنه الأصنام. وهذه التعريف على سبيل المثال، وهذه التعريف كما سنذكرها في كتاب التوحيد، لكن ما ذكره ابن القيم رحمه الله الحد والضبط، وأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود والمتبوع والمطاع هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أن يكونوا صالحين، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم عبد من دون الله عز وجل، مثل الملائكة، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخره إلى آخره. فنقول هؤلاء لا يدخلون في الطاغوت، لا يدخلون في الطاغوت، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكونوا غير صالحين، فإنهم يدخلون في الطاغوت، مثل ابن العربي حلاج، هؤلاء الذين يكونون من أئمة الكفر والضلال، فإنهم يكونون داخلين في أي شيء؟ في الطاغوت. وأو قال في قوله ما هي بين عبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني معرضاهم، معبود يعبد من دون الله عز وجل ويرضى بذلك، يتبع في غير طاعة الله عز وجل ويرضى بذلك، يطاع في غير طاعة الله عز وجل ويرضى في ذلك، أو قال ما جاز به العبد حده، هذا باعتبار العابد والتابع والمطيع، يعني هو طاغوت باعتبار عابده، نقول هو طاغوت باعتبار عابده، أو طاغوت باعتبار تابعه، أو طاغوت باعتبار مطيعه، وهكذا. وقوله للمعبود، المعبود كما ذكرنا مثل الأصنام، هذه الأصنام طواغيت وكذلك أيضا مثل أئمة الخرافة والصوفية الذين يعبدون من دون الله عز وجل، مثل أصحاب القبور الذين يعبدون من دون الله عز وجل وهم راضون بذلك في حال حياتهم، هذا قوله من معبود. أو متبوع، أو متبوع، متبوع مثل علماء السوء الذين يدعون الناس إلى الضلال والكفر أو البدع أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إلى آخره. أو مطاع، هذا يراد به الأمراء، إذا أمروا بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، الطواغيت كثيرون كما ذكرنا ابن القيم رحمه الله، حدهم معبود أو متبوع أو مطاع، كما ذكرنا أن بعض العلماء فسر الطاغوت بأنه الساحر، وفسر بأنه الكاهن، فسر بأنه الصنم إلى آخره، ولهذا قال لك الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، يعني علماؤهم وكبراؤهم خمسة، إبليس لعنه الله، إبليس هذا أبو الجن، نعم أبو الجن، وكان مع الملائكة وليس من الملائكة، لكن الله عز وجل أعطاه مثيرا إلى أن يكون معهم، فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر، فطرده الله عز وجل من رحمته، كما قال سبحانه وتعالى وكل ملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان الكافرين. قال ومن عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله عز وجل وهو راض للعبادة، كما ذكرنا كأئمة الصوفية الآن والخرافة وأئمة الرافضة الذين يعبدون من دون الله عز وجل، وأئمة الباطنية والإسماعيلية هؤلاء الذين تصرف لهم أنواع العبادة من دون الله عز وجل، هؤلاء طواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. نعم، دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا كما مثلنا أن في الصوفية والخرافة والإسماعيلية الباطنية والرافضة يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بالحال والمقام، بالمقام يصرحون أو بالحال يرضون وأن تصرف لهم أنواع العبادة، فإن هذا نوع من الدعوة إلى عبادة أنفسهم ما دام أنهم لم ينكروا. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب هذا خاص بالله عز وجل، يعني معرفة الغيب المطلق هذا خاص بالله عز وجل، قل لا يعلم في السماوات ولا في الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون. والغيب ينقسم إلى قسمين، الغيب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول غيب الواقع، وهذا يكون يعني الواقع هذا يكون نسبيا لأناس ومشاهدا لأناس آخرين، يعني يكون نسبيا لأناس ومشاهدا أو معلوما لأناس آخرين. فمثلا ما وراء هذا الجدار ما يحدث فيه، هذا بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن كان وراء الجدار هذا نقول بأنه معلوم وليس غيبا، هذا بالنسبة للواقع. القسم الثاني المستقبل، القسم الثاني المستقبل، المستقبل هذا ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول غيب مطلق، هذا خاص بالله عز وجل ما يمكن يعرفه إلا الله عز وجل، غيب مطلق هذا خاص في الله عز وجل لا يعرفه إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والقسم الثاني غيب نسبي، ليس غيبا مطلقا وإنما هو غيب نسبي، يعني ما سيقع في مستقبل الزمان، ما سيقع في هذه البلدة، ما سيقع في إلى آخره. فهذا أيضا نقول بأنه خاص بالله عز وجل، إلا ما أطلع الله عز وجل عليه أحد من الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يدينا من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، يعني من حكم بغير ما أنزل الله، أقول الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حكم الله وحكم رسوله، أن ينكره، يعني مثلا ينكر قطع يد السارق، ينكر رجم الزاني، ينكر جلد الشارب إلى آخره، إلا علم الإسلام للدين بالضرورة، فنقول هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يفضل، يعني ما يجحد ويقر، لكن يفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل، فهذا أيضا نقول بأنه الكفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يساوي حكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا كفر مخرج من الملة، يعني يعتقد أن حكم الله مساويا لحكم غير الله عز وجل، هذا كفر مخرج من الملة. كما قال الله عز وجل: فلا تضرب لله الأمثال، فلا هل تعلم له سميا، إن الذين كفروا بربهم يعدلون. وكما تقدم قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث الرابع أن يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأصلح، لأن غيره لا يساويه، لكن لا يحكم بما جاء في القرآن والسنة، لأنما يحكم بغيرهما لهوى، لهوى في نفسه. فهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون في أحد المسائل، هذا ليس كفرا بالاتفاق، يعني في مسألة مسألتين أحد المسائل يعرف أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله، ثم يخالفه ظلما وهوى أو عصبية ونحو ذلك، ويحكم بغير ما جاء في القرآن والسنة، نقول هذا ليس كفرا. القسم الثاني أن يكون في عموم المسائل، كالذي يشرع قانونا إلى آخره، ومع اعتقاده كما سلف أن حكم الله وحكم رسوله هو الأفضل وهو الواجب وهو الأصلح، لكن لهوى يشرع قانونا يجعله مرجعا في التحاكم، فهذا هو موضع خلاف هل هو كفر أو ليس كفر إلى آخره. فقال بعض العلماء بأن هذا كفر، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما قال ابن عباس: هي به كفر. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخره. قال بعض العلماء بأنه ليس كفرا في قصة حيث الزبير، لما حصل التخاصم مع الزبير والأنصاري في السقي، وقال النبي لما حكم عليه السلام للزبير فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك. ومع ذلك لم يحكم عليه النبي السلام بالكفر. وأيضا قصة لما بعث علي رضي الله تعالى عنه بجهد فقسمه النبي السلام بين أربعة، فقال رجل: اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ومع ذلك لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الغي هو الضلال، والرشد هو الصواب والهداية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، أنه لا بد فيها من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده وإفراد العبادة له سبحانه. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام. نعم، رأس الأمر الإسلام. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن يستدل على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. لما تكلم عن الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيا، وتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن مبعثه ومهاجره وبماذا أرسل وبماذا نبئ إلى آخره، بين أن رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وعموده الصلاة، عموده الصلاة، لأن الإسلام كالبيت والصلاة كالعمود له، وأنها ركن من أركانه، وإذا سقط هذا العمود سقط البيت. وهذا مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن ترك الصلاة كفر، لأن إذا كانت الصلاة هي العمود فإن إذا سقطت أدى ذلك إلى سقوط البيت. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سلامه يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار لتكون كلمة الله العليا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.